وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وقال عن ساقي عبد الله بن مسعود لهما في الميزان أثقل من أحد. وهذا حديث معروف مشهور أن عبد الله رضي الله عنه عندما طعل النخلة ليجني بعض ثمارها وكان بسلك الساقين فضحك بعض الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم تعجبون من دقة الساقين إن ساق عبد الله مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. فلا الشرع لا ينظر إلى الرجال بالأجسام والأطوال والأعراض بل بعضهم كما يقول الشاعر حلوم أطفال وعقول ربات الشجاع. جسم البعير وحلم العصفور لا الشرع ينظر إلى الإنسان بعقيدته بمنهجه بعمله الصالح بقربه من الله سبحانه وتعالى ولو كان ضعيفا ولو كان أشعث ولو كان أغبر كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع عند الأبواب لو أقسم على الله لأبواب. ثم يقول شيخ الإسلام وفي الترمذي وغيره حديث البطاقة وصحح الترمذي والحاكم وغيرهما في الرجل الذي يؤتى به فينشر له 99 سجلة كل سجل منها مد البصر فيوضع في كسة ويؤتى بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله. قال النبي قطعت السجلات وتطلت البطاقة. هذا وأمثاله مما يتبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجحان الحسنات على السيئات والعكس فهو ما به تبين العدل والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا. وأما كيفية تلك الموازين فهو بمنزلة كيفية سائر ما أخبرنا به من الغيب به الغيب. إذن نؤمن بالميزان وبالصفة التي وردت في كتاب الله في سنة رسول الله وبما فهمه السلف الصالح أن كيفيته وحاله فهذا من أعماق من أمور الغيب التي نؤمن بها ولا ندرك كيفيتها ولا يأتي تأويلها إلا يوم القيامة يوم يأتي تأويله. لا تعلم كيفية هذه الأشياء إلا إذا رفع الحجاب ووضع الموازين بين يدي العباد لتوزن أعمالهم فيتبين عندئذ. ولا يتفكر يومئذ العبد في كيفية الميزان بل يتفكر ماذا قدم بين يديه لتوزن. فلا ينبغي للعبد أن ينشغل بما لا ينفع وأن ينشغل بما لا يعود عليه في دينه عقيدته. انظروا عندما ذكر الله الموازين حظ على أعمال الخير وحظ على أعمال البر وحظ بارك الله فيكم على ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا أحد أخوان طلاب العلم جزاه الله خير يذكرنا بكتاب لبعض أهل العلم اسمه منهاج السلامة في ميزان يوم القيامة للحافظ بن نصر الدين الدمشقي جزاه الله خيرا. هذا الكتاب نافع فيه رد على أهل البدع من المعتزلة الذين أنكروا ميزان الأعمال يوم القيامة فجزا الله أخوانا خيرا. ثم يقول الإمام أحمد رحمه الله يقول وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإيمان به والتصديق به الإيمان به والتصديق به. وانظر إلى الإمام أحمد يختم كل قاعدة كل أصل بهذا القول والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلة. لأن يا أخواني عدم الإعراض عن المجادلين والخوض مع المتاسفين وإضاعة الوقت مع الأهل البدع يعيق حركة العبد، يضيع بركة عملك. أقول الالتفات إلى المعوقين، إلى المثبطين، إلى المرجفين يعيق الحركة ويضيع البركة. ولا بأس أن نذكر مثالا نكرره، فإن في التكرار ما يؤدي إلى الاستقرار ويوقظ الأذكياء. ضرب ابن القيم رحمه الله عليه في كتابه مدارج السالكين، وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقول على أن العائق إذا التفت إليه الإنسان ضعف، ويضرب مثالا بالكلب وبالغزال. الكلب كلب الطير وبالغزال، ويقول إن الكلب أسرع من الغزال، إن الغزال أسرع من الكلب بمرات ومرة، ولكن لماذا إذا انطلق الكلب وراءه الغزال أدركه وقتله واصطاده؟ يقول رحمه الله في التنبيه: وتلك الأمثال نضربها فما يعقلها إلا عالمون. يقول لأن الغزال من خوفه من الكلب يكثر التلفت، يجري ثم يلتفت، يجري ثم يلتفت، يلتفت للمحيط، يلتفت للعائق، فحركته تقل، سرعته تتباطأ، فيدركه عدوه فيقتله. ولذلك هذا الأمر من فقه الدعوة، من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلتفت لمن يريد أن يعوضك، لا تلتفت لمن يريد أن تقف، لا تلتفت لمن يريد أن يشغلك بنفسك وبنفسه، لكي لا تنطلق إلى رحاب الدعوة إلى الله تنقذ عباد الله من الكفار ومن الجهال ومن الضلال ومن أهل البدع. وانظروا هذا الأمر في حديث الثلاثة الذين خلفوا، حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق وتوكل على الله انطلق مع تخلف بعض أصحابه ممن يحبهم ويحبونه، فلم يلتفت لتخلفهم وانطلق ربي صلى الله عليه وسلم حتى أدرك غايته، وكان يعلم أن من كان فيه خيرا يأتي به الله. لذلك لما تخلف أبو خيثمة، تعلمون قصة تخلفه، وجاء إلى بستانه وجاء إلى نسائه، وضعت له إحدى نسائه عريشا رشته بالماء، وجاءت إحدى نسائه بالثمار وقطابة، فجلس أبو خيثمة فقال: والله ظل وامرأة حسناء ورسول الله في الحر والسموم، والله ما هذا بالعجب. فترك الظل الظليل والمرأة الحسناء والثمار اليانعة وانطلق. فكان الرسول وهو في تبوك رأى رجلا مزايلا بالسراب، فماذا قال النبي؟ يعرف أن فيه خير معدنة وأصيل، قال: كن أبا خيثمة، كن أبا خيثمة. فيا إخواني، عندما تنطلق الدعوة لا تلتفتوا للمتساقطين، ولا تلتفتوا للمرجفين، ومن تأخر عن القافلة نقول إن كان به خيرا سيأتي به الله، أما أن نقف ننتظر ونبكي على الأطلال فهذا لا ينفع دعوتنا ولا ينفع انطلاقة هذه الدعوة المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم وفي دعوتنا. يقول: وأن الله تعالى يسلم عباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذا أصل من أصول أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى عندما يعرض عليه العباد يكلمهم ويقررهم أعمالهم. فقد صح عن علي بن حاتم رضي الله عنه كما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فنحن نؤمن بهذا الأمر أن الله سيكلمنا كفاحا ليس بيننا وبينه ترجمان، لكن من شاء الله ستر عليه كما ستر عليه في الدنيا فيقرره ذنوبه بينه وبينه، ومن شاء أن يفضحه على الأسباب فضحه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤمنون بما وضع الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بدون كيف ولا لما ولا اعتراض على ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكمل إن شاء الله غدا في مسألة الحوض ومسألة القبر إن شاء الله.
يقول السائل: ونعمل قول بيت العربي أبدو منكم يعني تفسروا لنا هذه الكلمات: سيخلص الله رجلا وسجلا وطرحا.
طيب، سيخلص أي سينتقي سيظهر سيخرج سيخرج سيخلص سيخرج. السجل الكتاب المطلوب، الكتاب المطلوب صحيفة المطلوب يوم رب السماء كطي السجل للكتب، ويطلق السجل على الكاتب المطلوب فيها صحيفة طويلة كما تشاهد البصر لكنها مطوية. إذا أقول لك معروف طويلها سبع طاشت أي ثقلت صحيفة لا إله إلا الله وخفت تلك الصحف، طاشت بمعنى خفت. نعم،
ذكرتم بأن الإنسان له لسان، فما هو السجل على ذلك؟
هذا الذي أجمع عليه أهل السنة، لأن له كفتان وله لسان، وهذا المعتمد في كتب أهل السنة والجماعة، ونحن نسير على ما ساروا عليه بإذن الله تبارك وتعالى، لأنهم فهموا أنه ميزان حقيقي، والميزان الحقيقي له كفتان وله لسان. هذا معنى الميزان في لغة العرب، له كفتان وله لسان، يعني معنى الميزان في لغة العرب ميزان توزن به الأعمال، له كفتان وله لسان، هذا من مفهوم الميزان في لغة العرب، وهذا ما أجمع عليه أهل السنة.
هل توزن أعمال الكفار؟ وما هو معنى قوله تعالى: فلا نقيم لهم وزنا
يوم القيامة وزنا؟ ورد معناه في الحديث الصحيح انه لا يؤتى بالرجل العظيم السليم فلا يدرم عند الله جناح بعوضه، اي هذا العامل وعمله يوضع في الميزان فلا يدرم عند الله جناح بعوضه لانه من الاخسرين اعمالا. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. وهذا الراجح من قول اهل العلم انه في اهل الاهواء والبدع، لان المبتدع يظن انه يحسن صنعا وانه يتقرب الى الله، ومع ذلك هو عمله مردود عليه، او ممن يستحلون حرمات الله اذا خلوا بها كما في حديث ثوبان عند الناجي باسناد صحيح.
ما رأيكم؟
في إسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي رجال من أمتي بأعمال مثل الجبال سهام بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. فقالوا: صفهم لنا، حلهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بقوم الليل مش كفالة بالماء، ومع ذلك لا يظلم الله الأنفس. قال: هم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وفي رواية: تحلوها، استحلال العملية، يعني يأمر بالمعروف ولكنه إذا انفرد انتهك المحرمات، كما جاء في حديث ثابت بن زيد رضي الله عنه أن الرجل تندلق أقطاب بطنه في النار فيدور عليها كما يدور الحمار على الرحى، فيدفن عليها في النار فيقولون: يا فلان. وهذا والله حديث يبكي، حديث يجعل قلب المؤمن يرتجف ويعلم أن وعظ الناس وأن تعليم الناس إن لم يقارنه العمل الصالح والخشية من الله فينقلب وبالا على صاحبه. فوالله يا أخواني إن هذه المجالس هي المذابح إن لم نتقي الله فيها، ويكون علمنا داعم إلى عمل صالح نخاف الله فيه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا أتي، وأنهاكم عن المنكر وأتي. صدق. كنا ممكن هؤلاء المنافقون، ممكن أن يكون هؤلاء أهل البدع والأهواء الذين يتقربون إلى الله بأمور يظنون أنها حسنة، الذين وهم يحسنون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أو أناس يدعون إلى الخير ولا يفعلون الخير فتنقلب هذه الأمور وبالا عليهم.
شيخنا بارك الله فيكم ونفع بكم، ذكرتم حديث فتح النوم وهو على هيئه الكبش، هل صحيح ان المدعو الدكتور يوسف القرضاوي انكره وما ردكم على ذلك؟
طبعا كما قلنا او قال بعض اخواننا ابتلي السنه النبويه برجلين في هذا الزمان بعد العصابة المجرمة القديمة أمثال أبي ريا وعبد الحسين هذا الشيعي، أبي ريا هذا الذي اتهم أبا هريرة لأنه يضع الحديث وأنه جاسوس لبني أمية غير ذلك، خبيث ابتلي السنة برجلين أحدهم أفضى إلى ربه والآخر لا يزال حيا. الأول هو محمد الغزالي الثقفي، ومحمد الغزالي اسم مركب يا اخواني، ليس عائلته في الغزالي، محمد الغزالي الثقفي في كتابه السنة النبوية بين اهل الحديث وبين اهل الرأي، وكان هذا اصرح واوقح في رد السنة النبوية ورد احاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رد عليه كثير من أهل العلم، رد عليه كثير من أهل العلم. أنا قرأت أو جمعت أكثر من 20 رد عليه، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يقتل كتابه في حياته ولا يلتفت إليه ولا ينبه إليه ولم يطرح به إلا العقلانيون. وأما الكتاب الثاني وهو الأخطر والذي لم أرى رجلا رد عليه حتى هذا الساعة هو كتاب القرضاوي دكتور يوسف بن عبد الله القرضاوي، كيف نتعامل مع السنة؟ وهذا أخطر من شيخه الغزالي لأن ذاك صرح وهذا جمجم كما يقول ابن الذهب. والذي صرح يا اخواني خطره اقل من الذي يتفكر، كما قال ابن الجوزي، كما قال ابن الذهبي، زنادقة الاسلام ثلاثة، زنادقة الاسلام ثلاثة. ابن الرواندي وابن رشد والمعري وابو العلاء المعري، وهذا اخطر منهما والسبب اخطرهما، لان هؤلاء صرحا، يعني ابن الرواندي وابن رشد صرحا، وهذا جمجم اي تستر. فالذي يتستر بمذهبه الخبيث مذهبه الخبيث وهو اخطر. هذا يأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أن موسى فطأ عين ملك الموت، أحاديث تبحث الموت، ويقول ونحن نتوقف فيها. الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، ولا يوجد عالم من علماء الدنيا علماء الحديث ضعفه، ويقول ونحن نتوقف فيها. يلقي الشبهة. وهذا الذي أنكر الحديث ماذا يريد أكثر من أن تتوقف في الحديث، وأن لا تهبأ أهل الحديث، وأن لا تهتم بالحديث، وأن لا تؤمن بالحديث؟ إذا حصل مراده الذي صرح وأخبث. وهذا وللأسف على هذا المنوال ينسج في هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر من أهل العلم وطلاب العلم من يتتبع جهلات هذا الرجل ويبين حاله، نصحا لله ونصحا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأمة المسلمين.
شيخنا بارك الله فيكم، ما رأيكم بكتاب مختصر منهاج القاسدين؟
طبعا مختصر منهاج القاسدين من قدامة كتاب يعني تخلص كثيرا مما في الأصل، يعني أحياء علوم الدين، أحياء علوم الدين فيه مفاسد كثيرة، ومن أعظم مفاسده الفكر الصوفي والتربية الصوفية التي فيه، ومن أعظم مفاسده أنه منبع للأحاديث الموضوعة والمكتوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني، الأحاديث التي لا أصل لها في إحياء علوم الدين جمعها السبكي في ترجمة الغزالي في طبقات الشافعية، فبلغت 1000 حديث إلا 30 مما لا أصل له. مصدر من مصادر الحديث الموضوعة والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في علومه، لكن من قدامة تخلص منها وقد حفظ الكتاب حققه، ولعل أفضل طبعة محققة هي تحقيق بتحقيق أخينا الشيخ علي حفظه الله سبحانه وتعالى.
شيخنا، متى يكون ذبح الكبش الذي يمثل الموت؟ هل هو عند أول دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار؟ وكيف نجمع بينه وبين عقيدتنا في المسلم مرتكب الكبيرة أنه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له ولا يخلد في النار؟
طبعا هذا الأخ السائل بارك الله فيه وفحمه الله إن شاء الله، حديث الرسول اختلط عليه الحديث مع تلك القاعدة العظيمة. لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذبح ملك الموت أو ذبح الموت، لا تذكر، ليس ذبح ملك الموت، ذبح الموت. لم يقل الرسول أن ذبح الموت في أول دخول أهل الجنة الجنة، وإنما قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، جيء بالموت فذبح. فقيل يا أهل الجنة خلود إلا موت، ويا أهل النار خلود إلا موت. إذن يفهم من سياق الحديث أن ذبح الموت بعدما يدخل أهل التوحيد الجنة ولا يلقى فيهم أحد من النار، يعني بعد أن يدخل كل أهل الجنة الجنة، من دخل ابتداء أو من دخلها بعد تعليم، هذا الذي يدل عليه سياق الحديث والله أعلم. وعندئذ لا منافاة بين هذا الحديث وبين ما نعتقده من عدم تخليد أهل التوحيد في النار.
وننتهي بهذا السؤال، هل يجوز أن نحمل معنى الميزان يوم القيامة على المعنى الحقيقي للميزان ومعنى العدل ونجمع بينهما بهذا المعنى؟
لا، نقول العدل من لوازم الميزان وليس معنى الميزان، ولا نفسر الصفة أو القيد بمقتضاه، وهذا الذي أتي به المؤول المعطل الاصطفاف أول الاصطفاف وعطلوها بمقتضاه. العدل من مقتضى الميزان أن ينصب الله الميزان ليظهر عدله ليشهد الإنسان حسابه، ولكن ليس معناه العدل. لو قلنا أن من حكم نصب الميزان ظهور عدل الله تعالى وقلنا نعم، لكن لا نحمل معنى الميزان نعم. وهذا أخطأ أيضا يعني يصحح لي خطأي، والحفظ خوان يقول أن بنات الفقه الإسلامي ابن الراوي وأبو العلاء وأبو حيان التوحيدي، هذا صح، وأنا في ذكري لكتاب ابن رشد خطأ أخطأ، جزاه الله خير. نعم، أي نعم، وهو في الجزء 17 صفحة 120 من السياق.
وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.